نسأل سيدنا الشيخ بالنسبة للبنك المعامل مع البنوك وخاصة والبنك الإسلامي.
ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك الأخرى؟ أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى، ولكن ليس معنى ذلك أنه البنك الإسلامي، وليس في ذلك غرابة، لأن البنك الإسلامي وين عايش؟ في المجتمع الإسلامي. شو رأيك المجتمع الإسلامي؟ فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ. فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ، في حق في باطل. وأقل شيء لما يحتاج إلى مناقشة، لأنه في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة والدقة، أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط؟ هاي إلا محطوط في البنك غيره يعني. طيب، فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى، فإذا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع. أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامي 100% لكان مبنيا على عمل فاسد، وهو تعامله مع البنوك الأخرى، إيداع المال في البنوك الأخرى، لعله في البنك المركزي مثلا. الله. إذا الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه، أي ليس بنكا إسلاميا، لكن هو الحقيقة الأهم من هذا أن نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية. فمنها مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر، فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضون المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة، هم يشترون له وبيعرضوا فرق بيع النقد وبيع التحصيل، وهم يسموها عمولة، لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر، لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أن يدفع نقدا للشركة 4000 ريال ويقبضوها من الشاري 4400-500 حسب ما تقوى عليها. نفس العملية التي يأتي بها التاجر اللي يفرق بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، فبدل ما التاجر يأكل فرق التقسيط فرق التقسيط ياخذ البنك ربما بشيء من الرخص يعني عن سعر الشركة، وإلا ما بيروح الناس عن البنك. وهذا نوع من الربا الذي نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء الواحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر زيادة، أنه هو يقابل التقسيط يعتبره ربا. فيقول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة، بيعتين عرضا في بيعة تنفيذا، فلو أوكسهما أي أنقص الثمنين أو ربا أو زيادة. وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة ودينار. دينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة. ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر، ومن مجموعهما نخرج بنتيجة هامة جدا. في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة يطابق التعامل الموجود اليوم في المعروف. السيارة كاش 4000، التقسيط 4500. هذا نهى عنه الرسول في حديث مسعود. الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا، فقال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما، أي له من الثمنين أنقصهما أو ربا إذا أخذ الزيادة. فإذا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جاءته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان باعه نقدا ب400 وتقسيطا ب450 وبدأ يقسط فلازم ما يأخذ منه قرش واحد على 4000. إذا كان باعه 4000 نقدا 4500 تقسيطا فعليه أن يأخذ منه 4000 فقط، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي. وهناك أشياء أخرى، يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا يتفق معه على شهر إلى أجل مسمى فليكن مثلا سنة. فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا إلى بعد سنتين بالضعف فيها، وهذه معاملة قائمة فيها ظن. غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا أنه بيشارك الرجل في بناء بنيان أو عمارة على أرض للمالك، بيشاركوه بطريقة بتمنوا بياخذوا منه أولا ما عليه، وثانيا بيشاركوه في إيجار المكان، فلا إني شركة معه شرف المغاربة ولا إني محسنين إلى صاحب الأرض لأن يقضون قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة، ولكن يجب أن نقول الحق، هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء، لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب، ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي يبتلى بها عامة الناس فيها قولين ثلاثة، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي، لأنه كل قول من هذه الأقوال قال إمام من أئمة المسلمين. ونضرب على هذا مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال، فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا، ثلاث أقوال ثلاث مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا، مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان بمقدار قليل. فإذا كان المدعاش مذهبي من جهة متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمع بقول الإمام الشافعي يقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بالقول ويصلي، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. ليش؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في فرع آخر في مسألة أخرى. مذهب الإمام الشافعي يقول بشرطية قراءة وراء الإمام الفاتحة، والحنفي يقول لك موجود لازم اسكت، فإما قرأ أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قلده في مسألة الدم، وإن قرأ قال في المذهب الحنفي اللي هو عايش عليه فبتم كما يقال في حيص بيصة، وهذا شأن تقليد بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي. المعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كل على هذه الطريقة. وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال الصواب قول واحد، يعني من الأقوال المختلف فيها. فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشعور كله، لأن ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ من هون بتاخذ من هون. ومعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس شعر، أنا ما بحفظ بطبيعة الحال، قال إذا حرمونا النبي فنحن نجيب بفتوى من المذهب الحنفي، وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبهم بفتوى من أهل الحجاز، وهكذا ينتقلوا أو هدون أهل الأهواء ينتقلوا من مسألة إلى أخرى. لابد أن يجدوا من يفتيهم لبعض الأقوال ومن يجي لبعض المذاهب. فإنه مش معقول أنه يركبوا رؤوسهم يعملوا فتوى لأنفسهم، لا يراوا فتوى، لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان. وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي، والناس عنها في غفلة كبيرة جدا، حتى الخاصة من العلماء والدكاترة والمتبرعين عليها، لأن الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فالعلم قال الله قال رسول الله بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية قال أصحاب رسول الله. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال مذهب فلان، ثم يدعمون هذا الانطلاق وهذا الانحراف من منهج العلم الصحيح بجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي محفوظ للرسول عليه السلام، وهي لا أصل لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين. تلك الجملة هي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما، بينما ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الشرط في وعيد شديد الحقيقة، لأنه معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا المنهج العلمي اليوم يترتب عليه انحرافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعض مع بعض، في عقودهم، في زواجهم، في طلاقهم، والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يقضون بنكاح التحليل أن يسمى ببعض اللغات العامية بنكاح التجحيش، هذا يجيزونه مع قوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا في هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح، اجتهاد من بعض العلماء تصادم مع النص هذا فينبغي أن يكون مرغم الذي اجتهده يعلم لأنه مجتهد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن هذا المأجور أجرا واحدا لا يجوز أن يتخذ قوله مذهبا، ولا يجوز أن يجعل قوله الخطأ دينا يتبع ويعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في خلافه. والحقيقة المؤسف جدا أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخرين خطيرة جدا، وخطورتها تتجلى في انطلاق المتبعين للفقه التقليدي هذا، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شريعة أخذ الإنسان أو على هدى. ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أطلبناها آنفا: من قلد عالما رضي الله سالما. ثم تفرع وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا مخالفا للكتاب والسنة، كنكاح التحليل. وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا، آلات الطرب والموسيقى، هل عمت البلاد وطمت وأصبح لا يخلو دار إلا وفيها موسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا؟ طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة، هذه الأهواء مرفوضة بفتاوى العلماء، لا، هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب السنة إلى الترفيه. فإن ابن حزم مثلا الظاهري له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني، كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا، ثم هداه الله وأسلم، وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل، ويأتيه من وراء ذلك يعني أموال طائلة جدا. فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أنه الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرم، فانتهى. لكن لعله يعني بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة القبيحة، فوجه سؤال فأجيب بفتاوى عصرية أنه ما في مانع من استعمال أو استفادة من هذه الأموال التي ترد إليه بناء على تساجيل قديمة، لأنه لا يوجد نص قاطع في تحريم آلة الطرب، لا يوجد نص قاطع. وهذا حينما يقول لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها، لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص قطعية ظنية الثبوت ظنية الدلالة. وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ضميت ثبوت قطعية دينارين فأحسن. أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية ثبوت قطعية دينارين فهذا لا أحسن منه أبدا. فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثان بفتوى تخالف المذاهب الأربعة القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنه ليس هناك نص قطعي. هم يعنون بالنص القطعي يعني خبر متواتر في القرآن الكريم مثلا. علما أنه ابن القيم الجوزي رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب، ويستدل على ذلك بالقرآن أيضا فضلا عن السنة، حتى حسن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. نعم، ليضل عن سبيل الله لا يريدها الغناء ولا الطرب. مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيدل من اهتدى بها. هذه مشكلة المشايخ. طيب هذه خلصت من الموضوع الربا والبنك. شو في عندك؟
في عندي
نعم؟
لو وقفت على حال هذا الرجل